بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد رغب الإخوة في موقع ميراث الأنبياء أن يكون هناك لقاء بالإخوة عبر إذاعتهم، نجيب على ما تيسر من سؤالات الإخوة السائلين قدر الوسع والطاقة، فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه. ونزولا عند هذه الرغبة مع ضيق الوقت أذنا في هذا اللقاء، ونسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء وأوفاه. والأسئلة كثيرة ولا أستغرب من كثرتها، فالكل أو كثير من الناس عنده أسئلة تدور في خلده ويرغب في الإجابة عليها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. نأتي على جملة منها وفقا للوقت المحدد ولما يترتب على التأخير من تأخر في نقل درس شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وسددنا وسدده على الهدى والجميع. فهنا من ضمن الأسئلة سائل يقول، نعم سائل يقول إحدى، وحسب المكتوب أحد وهذا غلط، يقول إحدى الأخوات عندها رصيد في البنك، والنظام السائر في هذه البنوك أنهم يعطون المشتركين فوائد ربوية جراء إيداعهم هذه الأموال، وهي تسأل هل يجوز لها أن تعطي هذه الأموال الربوية للفقراء من أقاربها بغير نية الصدقة، أم كيف تتصرف في هذه الأموال؟ فالجواب عن هذا: أولا، لا يجوز لها أن تعطي هذه الأموال الربوية للفقراء، لا من أقاربها ولا من غير أقاربها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والربا مال محرم لا يجوز أكل قليله فضلا عن كثيره، وأهل الربا محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالواجب ألا تعطي هذه الأموال الربوية لأحد من العالمين، هذا أمر. الأمر الثاني، إن كان لها أقارب فقراء فالواجب أن تعطيهم من الصدقة الحلال أو من المال الحلال، والنفقة على الأقارب الفقراء اجتمع فيها فضلان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصدقة فيهم صدقة وصلة كما جاء به الخبر في السنن وغيرها. فالواجب عليها أن تعطيهم من المال الحلال، وأن تكفيهم سؤال الناس. والأمر الثالث، كيف تتصرف في هذه الأموال؟ نحن لا نقول إذا كان ولا بد ضرورة أن تبقي مال المال في هذه البنوك من حيث الضرورة لا بد أن تبقى فيها، فإذا أبقتها وأعطت تلك البنوك لهذا المال هذه الفوائد الربوية المحرمة، نقول لها لا يجوز لها أن تبقيها لهم، أعني للبنوك، فإن كان تأخذ هذه الأموال وتنفقها في الممتهن من الأعمال كإصلاح دورات مياه بعض المساجد أو الدور الفقراء، تصلح دورات المياه والأماكن الممتهنة أو الطرقات يعني من الأرصفة ونحوها، أما أن تستخدم المال في إنفاق فاتورة كهرباء أو فاتورة ماء أو غير ذلك فلا. وعلى هذا فتي جمع من أهل العلم كالعلامة الفوزان وغيرهم من أهل العلم والفضل. نعم. وهنا سائل آخر يقول: رجل له شهوة شديدة ولكنه ليس قادرا على تحمل المسؤولية، ويرى أنه غير صالح ليصبح أبا وزوجا، فما حكم زواجه؟ والله لا أدري كيف هذه التقدمة التي يعني يرى من نفسه هذا كله. على كل حال يستعن بالله جل وعلا من كان أمره كذلك. نقول له إذا كانت شهوته عارمة بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى أن قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا أراد أن يكسر شهوته ولا يستطيع إمضاءها في حلال فعليه بالصيام والتذكر لما أعده الله عز وجل للقائمين بحدوده المنتهين عن محارمه. وأما قوله أنه غير صالح ليصبح أبا، فهذا أخشى أن يكون من التألي، أخشى عليه أن يكون من التألي، فهذا أمر في علم الغيب. قد يكون المرء في أول أمره على غير هدى وعلى غير استقامة، لكن بإصلاح النفس ومجاهدتها على الصلاح والإصلاح يصلح المرء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره وهو حسن: إنما العلم بالتعلم، فما إلى آخر الحديث. فما يمكن أن يكون الإنسان يخرج من بطن أمه صالحا مصلحا، إنما هي بالآداب والأخلاق وتعويد النفس على كريم الأخلاق والبعد عن قبائح الأمور. وهكذا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد الإنسان أن يجاهد نفسه على الصلاح والإصلاح. ولهذا جاء في الأثر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فلذا يجب الإنسان أن يسعى في صلاح نفسه وإصلاحها وأن يجاهدها على الصلاح. ولهذا محاسبة النفس من الأمور المهمة، وأقول من الأمور المهمة، لماذا؟ لأن من فوائدها أن يراجع المرء ما أقدم وما قصر فيه، فإذا كان ما أقدم عليه من الأمور الصالحة ثبت عليها، وإن كان قد قصر حث نفسه على المسارعة فيها، وإن كان قد ارتكب منكرا أو أمرا يعني منهيا عنه جاهد نفسه على أن لا يقع فيه وصحح أمره وصحح فعله. أما أن يبقى الإنسان يقول أنه غير صالح أن يكون أبا ولا زوجا فهذا غير صحيح. لكن على كل حال، ودعنا من الفرضيات التي يفترضها بعض الفقهاء في هذا الباب، لكن احنا نقول الإنسان يسعى شاهدا في إصلاح نفسه وصلاحها. والأمر الثاني: إذا وجد من نفسه الصلاح والإصلاح والاستقامة أقدم على الزواج ليعف نفسه ويعف غيره. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن المرأة يستطيع أن يصلح ما مضى من فعله وما يستقبل وما هو فيه. فقال رحمه الله في كلام له نفيس في كتابه الفوائد حول هذه المسألة المهمة، كيف كما يقال كيف يصلح المرء حاله، نعم، فذكر مما ذكر أنه إصلاح ما تقدم أو ما سبق يقول رحمه الله في هذا، يقول هلما إلى الدخول على مجاورة الله، هلما إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل هو من أقرب الطرق وأسهلها، ذلك أنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وبين ما يستقبل. فالذي مضى، يعني ما مضى من وقتك ومن عمرك، تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، وليس وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو على عمل القلب. يقصد رحمه الله أن إصلاح ما مضى ليس فيه مزيد عناء وعمل شاق، إنما هو بالتوبة والندم والاستغفار، وغالب هذا يقوم على العمل، عمل القلب. قال إنما هو عمل القلب، وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب ما يأتي. قال وامتناعك عما عن ذلك ترك وراحة ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، يعني حتى ما يستقبل إصلاحك له بالترك، حتى الترك هذا ليس فيه عمل شاق على الإنسان بجوارحه، وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. إذن قال فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية، وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك ووقتك الذي بين الوقتين. هذا الشأن بين الوقت الذي مضى والوقت الذي يستقبل، هو الوقت الذي أنت فيه الآن، الساعة التي أنت فيها. فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. قال وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها، بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها. وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت، فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك، إما إلى جنة وإما إلى نار. فإن اتخذت إليه سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد. وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة وعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الإنسان يجب أن يجاهد نفسه وأن يصلحها على الصلاح والإصلاح، ويصلح ما مضى ويصلح ما يستقبل، وأن يحدث نفسه بالأمور الحسنة الصالحة، ويقدم على ما أمره الله عز وجل به من التحصن والتحصين والزواج، فإن الزواج أمر عظيم، قد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة وعلى المرء إذا ما قام بهذا الفعل النبيل أن يراعي الحقوق التي والواجبات التي له والتي عليه. نعم، هذا السؤال الثاني. أظن السؤال الذي بعد هذا يقول سائل يقول: أحسن الله إليكم، أستعمل دواء لعلاج حب الشباب وألاحظ صدور رائحة قوية منه أشبه ما تكون برائحة البنج المستعمل، فهل مثل هذا الدواء ذو الرائحة النفاثة يفسد الصوم؟ وماذا يجب علي فعله في حالة فساده؟ الجواب: هذه الرائحة القوية لا أثر لها بإذن الله تعالى على صومه من حيث الفساد والصحة. فالروائح على الصحيح أنها لا تفسد، يعني شمها لا تفسد الصيام، ما لم تكن لتلك الروائح عند بعض أهل العلم أن إن كان لها جرم وغير ذلك. لكن على كل حال، حال الأخ السائل لا يفسد صومه إن شاء الله، وإن كانت الرائحة قوية يتأذى منها، فلعله لو صبر إلى ما بعد الإفطار ووضعها لتخف عليه فهذا حسن إن شاء الله. يقول أيضا هنا سائل: هل يجوز عمل صدقة جارية في بناء كنف في القرى لا يوجد عندهم ماء؟ عمل الصدقة الجارية وبناء مثل هذه الأمور والتي يجمع فيها الماء ويحتاجه الناس من خير الأعمال والصدقات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من أعظم الصدقات أن يقدم العبد على فعل مثل هذه الأعمال الخيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: الناس شركاء في ثلاث: النار والماء والكلى. نعم. يقول السائل أيضا: إذا كان طعام البلد عندنا الأرز ويوجد أفراد يدفع أكثر من قيمة الأرز، فهل نشتري أنواع مختلفة من الحبوب؟ نشتري بكل المال أرزا؟ كيف يعني؟ كيف ويوجد أفراد يدفعوا؟ ما معنى يوجد أفراد يدفعوا أكثر من قيمة الأرز؟ ما السؤال؟ غير واضح هذا، بارك الله فيكم. سؤال: إيش يعني عندنا طعام البلد أرز ويوجد أفراد يدفعوا أكثر من قيمة الأرز، فهل نشتري أنواع مختلفة من الحبوب أم نشتري بكل؟ كيف يعني يدفعوا لمن؟ المهم هذا السؤال غير واضح، لكن أنا أجيب يعني كأنه يريد أن يسأل عن زكاة الفطر. إذا كان طعام البلد الأرز والذين يعني يبيعون الأرز يعني يبيعون بقيمة عالية لا يستطيعون توفيرها، فهل يشترون أنواعا أخرى من الحبوب؟ هكذا. على كل حال، إذا كان إطعام البلد ليس شرطا أن يكون الإطعام من الأرز خاصة، فجاء الحديث في الصحيحين وغيرها في ستة أنواع، وإنما المراد بها ما يقتاته الناس في تلك البلاد. فما كان قوتا لأهل تلك البلد. إذا كان هذا النوع من الأطعمة يفيض عليهم ما يستطيعونه، استبدلوه بآخر من التمر، من الأقط، من غير ذلك، كما جاء به الخبر في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. يقول: هل يجوز تعليم البنات التعليم الدنيوي في المدارس والجامعات غير المختلطة في مصر مع الالتزام بالحجاب والنقاب، أم هذا من ابتغاء العزة؟ إيش ابتغاء العزة في غير دين الله لأنهم يتعلمون اللغات والمواد العلمية. لا شك أن ابتغاء العزة بغير دين الله مذلة، لكن يجب أن يفهم هذا في سياقه وفي محله، وعليه لا يجوز أن ننزل مثل هذه العبارات ومثل هذه الجمل في غير محلها حتى لا ينبني على ذلك فهم غير دقيق وغير صحيح. فالجواب تعليم البنات في هذه المدارس غير المختلطة وفيها التزام بالحجاب والنقاب، نعم لا حرج فيه، كأن السائر يعني أورد عليه هذه الشبهة أن هذا التعليم فيه ابتغاء عزة بغير دين الله، فهذا غير صحيح. التعليم الأصل أن يعلم الناس شريعة الله، ففيها النجاة وفيها الفلاح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: وقل رب زدني علما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا التفقه في الدين يقود إلى تحقيق تقوى الله جل وعلا. فنحن نقول الأصل هذا هو التعليم، أن يكون تعليما لشريعة الله عز وجل، ففيها الخير والفلاح. تعليم الأمور الدنيوية التي يحتاجها المسلمون لا حرج منه لاكتفاء الناس، لتكتفي الناس الحاجة إلى غير المسلمين، كعلوم الطب مثلا والهندسة والكهرباء ونحو هذه الأمور التي يحتاجها أهل الإسلام، فلو لم يقم بها أحد من المسلمين يخشى عليه من الإثم، بل هي من فروض الكفايات. فلا حرج من التعليم، لكن مهم أن يعلموا البنات أيضا في هذه المدارس دين الله جل وعلا، فيجمعون بين الخيرين. وكونهم يتعلمون المواد أو اللغات، يتعلمون اللغات والمواد العلمية، المواد العلمية ليست محرمة، وتعلم اللغة ليس محرما، لكن لا يتعلمون اللغة ويضيعون لغة القرآن، اللغة العربية التي بها تحصل العلوم الشرعية، ولا يتعلمون المواد العلمية ويضيعون المواد الشرعية، فيجمع كما قلت بين الخيرين، والله أعلى وأعلم. أيضا يقول هذا سائل، نعم، يسأل عن كتب التفسير، ما هي كتب التفسير التي يجب أن يبدأ بها طالب العلم، وكيف تكون القراءة فيها، وهل لا بد من دراستها على أيدي المشايخ؟ الأصل في تلقي العلم أن يؤخذ من أفواه أهله، هذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يدارسه القرآن في رمضان كما في الصحيحين، وكان يقرأ جبريل عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، وكان في أول الأمر يردد ما يقول جبريل معه، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو معلوم من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن قول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وغيرهما، وتلقوا العلم من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقله الصحابة إلى من جاء بعدهم من التابعين، وتحمله التابعون عن الصحابة، وتحمله عن التابعين تابع التابعين، وهكذا. ولهذا قال الوليد بن مسلم رحمه الله: لا يؤخذ العلم من الصحفيين، ولا يقرأ القرآن إلا من أفواه الرجال. فلا بد أن يؤخذ العلم من أفواه أهله،
هذا هو الأصل. ولذلك ليتحرز هذا له أسباب عظيمة: أولا يطبق الطريقة الشرعية، الأمر الثاني ليسلم من الزلل فيما لو انفرد بالقراءة أو النظر. وأما ما يتعلق إذا كنا في بلد لا يوجد فيه العلماء ولا يوجد طلاب علم يعلمون، فأقل الأحوال أن الله يسر هذه الطرائق، طرائق التواصل عن طريق الإنترنت وغيرها، فيدخل هذا الطالب الذي يرغب في التعلم وإلى المواقع المأمونة التي فيها شروحات العلماء الموثوقة. فالحمد لله هناك صوتيات وهناك كتاباتهم، وانتبهوا من المواقع المشبوهة أو مواقع المتعالمين فإنها تفسد ولا تصلح، فيستمع إلى تلك الشروحات ويستمع إلى تلك الأمور ويكون معه كناشة يسجل فيها ما أشكل عليه من هذه المسائل ويعيد الكرة مرة ويتنبه أن لا ينفرد بفهم لم يسبق إليه ولا بقول لم يقل به أحد من أهل العلم. فأقول بارك الله فيكم، مسألة كتب التفسير كتب كثيرة، لكن بداية لطالب العلم ينبغي أن يعرف يعني أصول هذا العلم التفسير. وهناك كتب كتبت، منها كتاب شيخ الإسلام رحمه الله في أصول التفسير، ولشيخنا الشيخ محمد العثيمين شرح عليها، وغيرهم من أهل العلم أو غيره من أهل العلم من أهل السنة. من الكتب المهمة في بدء هذا المقام كتاب الشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، فهو كتاب نفيس على وجازته، لكن يحتاج إلى انتباه في القراءة وتأمل. نعم، هذا بدأ لطالب العلم يبتدئ بمثل هذا. هناك كتب أخرى ليست في هذه المرحلة. نعم. يقول هنا سائل آخر، يقول بارك الله فيكم، نعم، أرى كثيرا من المشايخ وطلبة العلم يقتنصون الفوائد والنقولات من الكتب حتى إنهم يستشهدون على كل قول بنقل عن العلماء المتقدمين والمعاصرين، فهل هذه نتيجة الفهرسة؟ وما هي أفضل طرائق الفهرسة للفوائد المتنوعة كتب مختلفة؟ يعني هذا الأخ يسألني عن الناس ولا يسألني عن نفسي؟ يقول كثيرا من المشايخ وطلبة العلم يقتنصون، فهل هذا نتيجة الفهرسة؟ والله يا أخي بارك الله فيك، أنا لا أدري عن الناس ولا أدري عن هؤلاء الذين تعنيهم بسؤالك، وعلى كل حال هل هي نتيجة فهرسة ولا غير ستسألهم هم. أما بالنسبة إذا كنت تقصدني في السؤال، فعلى كل حال النقولات التي تنقل في كتابات أو فيما أكتبه أنا أتكلم عن نفسي، لا شك هي نقولات عن أئمة أهل السنة، ونحرص على النقل عن أئمة السنة المتقدمين لربط السلف بالخلف. نعم، والمعاصرون من العلماء من أهل السنة إن وافقوا المتقدمين نقلنا كلامهم ليظهر للناس ألا اختلاف بين المتأخر عن المتقدم. وأما هي نتيجة فهرسة، فعلى كل حال كل ما يقرأ يجب أن يكون هناك كناشة، هذا الذي قلتها كناشة في في فيها ذكر الفوائد وذكر ال نعم الأشياء المهمة في طرة الكتاب في كناشة خاصة إلى آخره. على كل حال كتابة الفوائد ما هي سنة عند من سلف، وكتابة الأطراف لا بأس بها كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله في كتاب العلم، نعم لا بأس بكتابة الأطراف، فهذا جزء أو طريقة في تسجيل الفوائد، والمراد بها أطراف الأحاديث هو في كلامه، وهي نوع من الفهرسة. نعم، فالعلم صيد والكتابة قيده. يقول هذا سائل: أنا طالب جامعي في الجزائر أو من الجزائر، عندي أصدقاء في الحقيقة مولعون بالعلوم المادية الدنيوية حتى أصبحوا يقللون من قيمة العلوم الشرعية ويقولون أن السبيل إلى التطور يكون بالعلم، يقصدون الدنيوي، على كل حال هؤلاء يجب النصح لهم. ومن أعظم من تكلم في هذه المسألة وبين فضيلة العلم الشرعي الشريف النبيل الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف. والعلم والأحاديث والآيات والآثار الواردة في فضل العلم إنما هي منصبة بالدرجة الأولى في علوم الشريعة وليست في العلوم الدنيوية فكل الأحاديث والآثار والآيات الواردة في فضل العلم إنما هي في فضل العلم الشرعي علوم الشريعة. علوم الدنيوية إنما تأتي كما ذكرت فيما مضى تبعا من حيث حاجة المسلمين وسد كفايتهم. أما الولوع بها فهذا ما يخشى منه أن يولع الناس بعلوم الدنيا ويزهدوا ويزهدوا الناس ويزهدون في علوم الشريعة، فهنا القاصمة والعياذ بالله. وإن من أشراط الساعة كما جاء في الصحيحين أن يقل العلم ويكثر الجهل، وفي لفظ أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وكل ما جاء على خلاف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من الجهل، ولو كان من علوم الشريعة ولو كان من العلوم الدنيوية، كما قال الإمام ابن القيم: كل ما كان على مخالفة هدي رسول الله فهو من الجهل. فليحذر المرء ويذكر هؤلاء الإخوة الطلاب أنهم إنما يرتفعون إن شاء الله بالتعلم العلوم الشرعية إذا أخلصوا لله جل وعلا فيها، وإذا جمعوا بين العلوم الشرعية وبعض العلوم الدنيوية هذه يكونوا قد نفعوا أنفسهم ونفعوا الأمة إن شاء الله تعالى. طيب، يقول سائل يقول من بريطانيا: إني مريضة منذ 20 عاما ولم يجد الأطباء شيئا. قال لي أحد من يرقى: إن بك سحرا في بطنك، فكيف أعرف متى كذا ذهب السحر؟ وأدعو الله. نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام الشريفة المباركة أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المؤمنين الموحدين في جميع الأرض، وأن يرفع البلاء والفتن ما نزلت في بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب. كون المرأة أصيبت من 20 عاما ولم يجد الأطباء شيئا، هذا فيما يظهر لهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا الموت. وكونهم لم يجدوا لا يعني أنه لا يوجد شيء، قد يوجد ولكن خفي عليهم، فينبغي الإنسان أن يتطلب العلاج والشرح عند آخرين. وأما قول الساحر قول الراقي أن بك سحرا في بطنك، فلا أدري على أي أساس حكم. وأنا أوصي في مثل هذا المقام وفي مثل هذه المناسبة أن يحرص الناس وأن يحترزوا من أمثال هؤلاء الرقاة الذين يدعون الرقية وإذا بهم يرجمون بالغيب في كثير من أقوالهم، وكثير من هؤلاء أفعالهم تخالف السنة ولهم أخطاء عديدة وشنيعة. ولو سألت هذا القارئ كيف فرقت بين السحر والعين والمس، ما استطاع جوابا علميا دقيقا مبنيا على العلم، سيقول التجربة وغيره ينقضه، فما استدل به على السحر استدل به غيره على المس، وما استدل به غيره على المس استدل به غيره على العين، وهكذا يضحكون على الناس ويبتزون أموالهم. وبالأمس القريب، أمس ما هو بالأمس يعني أقصد به مدة ماضية قريبة، لكن أمس حقيقة كان معي رجل يتواصل وهو به بزوجته مرض منذ 18 عاما، وذهب بها شرقا وغربا وشرق وغرب ويعني إلى كل مكان، ولا حتى ذهب إلى أمثالها، قال السحر وبعضهم قال فيك كذا، وإذا بها هي مريضة في حقيقة الأمر، يسر الله لها من يعالجها ولله الحمد، وإذا بها مريضة بمرض في الأعصاب، وبدت تتحسن وتتشافى، وما كانت تعاني بدت تتحسن، 18 عاما وهم يلعبون فيها. بارك الله فيكم. فلا يصدق هؤلاء، كثير من هؤلاء مرتزقة يقطعون على الناس ويشوشون على الناس. نحن لا ننكر الرقية، الرقية التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبطريقة أهل العلم وأهل السنة الشرفاء هي الطريقة المحمودة. أما أن يأتي هؤلاء المرتزقة يأكلون أموال الناس بالباطل ويسرقون أموالهم ويكذبون عليهم، فهؤلاء مرتزقة قطاع طرق لا تلتفت إليهم. وأنا أدعو هذه الأخت وأدعو الإخوة جميعا عموما السامعين أن يكثروا من اللجأ إلى الله، فهو جل وعلا بيده الخير كله. يقول جل في علاه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويحكي عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فاللجوء والناظر في أدعية الأنبياء في الكتاب العزيز يجدها كثيرا من صدق اللجأ إلى الله: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في آيات كثيرات. نعم، فصدق اللجأ إلى الله والاطراح بين يديه واللجوء إليه فيه الخلاص، فهو جل وعلا هو الذي ابتلى عبده والذي يكشف السوء ويرفعه. فهذه العلاجات هي أسباب، والمعالجون أسباب من الأطباء، ولكن أن يلجأ الإنسان إلى مسبب الأسباب ويأخذ بالسبب الشرعي. بارك الله فيكم. نعم، الوقت خلاص باقي. نعم، يسأل هنا سائل أيضا، يقول: أنا أسكن في كندا ليس لي من يرعى شؤوني وأستقبل من الكفار أذى كثيرا ولا أجد هنا سائلة تقول: أخت تسكن، أنا أسكن في كندا وليس لي من يراعي شؤوني وأستقبل من الكفار أذى كثيرا ولا أجد عملا إلا فيه الاختلاط، لكنني وجدت عملا في المملكة لأكون معلمة للغة الإنجليزية، هل يجوز لي أن أسافر وحدي؟ سفر المرأة بغير محرم لا يجوز للنص النبوي في ذلك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فهذا يستثنى منه حالات الضرورة، كمن كانت مثلا في سفر ومعها محرمها فمات عنها زوجها أو محرمها في الطريق ومعها رفقة، فلها أن تسافر لأن هنا ضرورة. وثمة كلام لأهل العلم وتفريعات في مسألة في هذه المسألة، فصلها الحافظ العراقي رحمة الله عليه في شرحه على الترمذي عند حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وغيره من أهل العلم. لكن ما تقوله الأخت أنها تستقبل أذى كثيرا عليها أن تصبر، وكونها تسافر إلى المملكة لتعلم اللغة الإنجليزية أيضا هي لا تجد في المملكة من يراعي شؤونها أيضا. فعلى كل حال أرى لهذه الأخت، نسأل الله أن يكشف همها وأن يعلي شأنها في الدارين ومن كان أمره كذلك، أن إن يسر الله لها أن ترتبط أو تكون زوجة لمن يكون من القيمين الصالحين المصلحين فيقوم على شؤونها فيكفيها هذه الأذية، ويكفيها أيضا مسألة السفر بغير محرم. فلا أرى ما ذكرته الأخت حتى الآن يعني سببا يوجب أن تكون في حالة الضرورة، قد تكون في حالة الحاجيات ولا أرى أنها ترتقي إلى حالة الضرورة، والله أعلم بناء على السؤال، وقد يكون ثمة أمور خفية ترتقي بأمرها إلى الضرورة، فالله أعلى وأعلم. هذا الذي عندي، والعلم عند الله. يقول السائل بارك الله فيكم، نعم والله أسئلة مرة كثيرة، إيش نقرأ وإيش نخلي. يقول بعض الإخوة السلفيين هدان الله وإياهم يتكلمون يقولون بأن فلان من أهل العلم طالب علم وذاك فلان عالم، ويقع الخلاف بينهم إذا لم يتفق أحدهم مع الآخر بالخاصة حول إذا كان فلان يستفتى أم لا، بمجرد أنه لا يزال طالب علم وإن كانت لديه مؤلفات وشروحات، ما هي الضوابط التي يفرق بين طالب العلم والعالم خصوصا مسألة الافتاء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخوتاه بارك الله فيكم، يجب في مثل هذه المقامات أن نعرف أنه إنما يقع الخلاف بين الإخوة في مثل هذه المسائل لتضييعهم الضوابط المذكورة في كلام أهل العلم والطرائق المنثورة في كلام أهل العلم في من يستفتى ومن يكون أهلا للفتيا. فليس كل من تكلم أو كما قيل في السؤال ألف أو شرح يكون أهلا للفتيا، فالفتيا أمرها عظيم، وكما قال غير واحد من السلف إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. وذكر غير واحد كالحافظ ابن عبد البر وغيره ينبغي للمعلم أن يعلم طلابه لا أدري. فالعلماء لهم صفات بارك الله فيكم، والذين يتكلمون في العلم ويفتون الناس لهم صفات ذكرها العلماء، ومن ذلك كلام عظيم للإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وكلام نفيس أيضا للعلامة الشاطبي رحمة الله عليه في الاعتصام وفي الموافقات. وذكر العلماء وأهل العلم كلاما كثيرا في هذا الباب، فلا ينبغي أن يستفتى كل أحد، إنما يستفتى أهل العلم الراسخون في العلم. قال الله جل وعلا والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الراسخون في العلم، الراسخون في العلم، قال الإمام الشاطبي رحمه الله مبينا من هم الراسخون في العلم، قال هم الثابتو الأقدام في علم الشريعة، ثابت الأقدام. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح علق عن عقبة بن عامر تعلموا قبل الظانين، قال رحمه الله مبينا معنى كلام عقبة رضي الله عنه قال الذين يتكلمون بالظن يعني بغير العلم. وتكلم الإمام الحافظ النووي رحمه الله في معنى كلام الإمام البخاري في مقدمة المجموع، وذكر جملة من الكلمات في هذا المقام فارجعوا إليها. على كل حال كاتب يكتب ليس معنى أنه عالم يستفتى، فكم من العلماء أهم أهل للفتيا وما لهم كتابات قد كتبوها، فليس ذلك دليل على أنهم ليسوا من أهل العلم. ونحن نعاني الآن في هذه الأزمنة وبخاصة في هذه الأوقات من تصدر شيوخ الفجأة والفجعة. أنا أقول يخرجون للناس وبخاصة عبر الإنترنت هذا يفتون الناس ويتكلمون في مسائل الحلال والحرام والعلم وغير ذلك، وهم من أبعد الناس عن العلم، ولو دققت وحققت لوجدتهم يبتعدون كل البعد عن مسالك أهل العلم حتى في فتياهم وفي كلامهم مع الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء يضرون ولا ينفعون. ونعم نجد أن الإخوة في الإنترنت وغير ذلك يستمعون إلى أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء فارغين وجدوا سبيلا في هذا الإنترنت ينفثون سمومهم عن طريق هذا الجهاز، والناس مساكين أشغلوا أوقاتهم في جعلوا وعيونهم وأذهانهم مع الإنترنت هذا، كل من تكلم صدقوه، وظنوا أنه بمجرد أنه ذهب إلى الشيخ الفلاني العالم العلاني وجاءهم وقال ذهبت إلى الشيخ فلان وقلت للشيخ فلان، والله أعلم قال أو لم يقل. نعم صدقوه. وقد كتب أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إلى سلمان الفارسي قال له إني أدعوك أن ائت الأرض المقدسة وأرض الجهاد، يعني أرض الشام، وهذا الأثر في المصنف لابن أبي شيبة. قال أما بعد فإنك قد كتبت إلي أن ائت الأرض المقدسة وأرض الجهاد، أولا تعلم أن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله، هذا هو يزكي المرء عمله. بارك الله فيكم. فإياكم وهؤلاء السراق قطاع الطرق يسرقون عليكم أو يسرقون منكم ثباتكم واستقامتكم ويقطعون عليكم الطريق، يقطعون طريق أهل العلم، يقطعون الطريق بينكم وبين أهل العلم من أهل السنة. فانتبهوا يا إخوتاه، وليس كل من تكلم كما قلته أهل للفتية، وليس كل من ظهر وخرج على هذه القنوات الفضائيات نعم أو على هذه الأجهزة الإنترنت يكون أهلا للفتية أو للسؤال أو للتعليم فضلا عن الفتية. فانتبهوا بارك الله فيكم، يجب أن تعرفوا شروط أهل العلم ومن هم العلماء. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا كلمة حول بيان من حقيقة العلماء أو من هم العلماء الذين يستفتيهم الناس، وقد تكلمت في سؤالات مضت لعلكم تراجعونها إن شاء الله تعالى. يقول بعدين هنا آخر، ما شاء الله هذا لو نجلس كم حتى نجيب على هذه الأسئلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هنا بارك الله فيكم خلال صلاة التراويح، يقول شيخنا بارك الله فيكم خلال صلاة التراويح إذا آذاني أحد المصلين برائحة إبطه أو بجشائه هل لي أن أخرج من الصلاة كي يغير المكان؟ نقول بارك الله فيكم العبادات الشرعية يجب أن يتهيأ لها المرء تهيئا من نواحي عدة، بدءا من التطيب من الوضوء والاستعداد لها والتهيئ النفسي لها، مرورا بلبس أحسن اللباس، وإذا كان ليس له إلا لباس واحد أو اثنين يغسل أحدهما قبل وقت حتى إذا ما جاء وقت الصلاة غيره وتطيب، وإن لم يجد إلا طيبا يسيرا مسه، ويأتي إلى الصلاة وهو في حالة حسنة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت تنبعث منه الروائح الزكية، وهكذا يعني شرع وسن للأمة وأوجب عليهم أن يغتسلوا كل جمعة ليزيلوا عن أنفسهم تلك الروائح وتلك العوالق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر، ولهذا نهى أن يأتي الرجل وقد أكل الثوم والبصل وفي لفظ والكراث، فلا يقربن مصلانا، وهذا لما فيه من الإيذاء بالمصلين. فيجب على الإنسان إذا ما أتى الصلاة أن يكون حسن الهيئة حسن المظهر، وما يتعلق بالجشاء أيضا يجب أن هذا أن يكف جشاءه عن المصلين وأن لا يؤذيهم. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أمر من يتثاءب أن يضع يده على فيه، فقال عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. ولما يترتب عن من التثاؤب وعدم تغطية الفم من صدور الروائح وخروجها مع دخول الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إيذاء لمن حوله. فهذا وإن كان الأمر في خارج الصلاة أن يضع يده على فيه ففي الصلاة آكد. فهذا حال المتثائب، فكيف بالذي يتجشأ؟ فيجب أن يكف جشاءه عن إخوانه المصلين وأن لا يؤذيهم. نعم. وأما ما يتعلق بالروائح فنحن نؤكد يا إخوتاه أن يجب للإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يتطيب وأن يراعي هذه النظافة. فكم آذت الناس وآذت المصلين مثل هذه الروائح وأخرجتهم عن خشوعهم واضطراحهم بين يدي الله جل وعلا. وهذا الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه كان إذا حدث وأراد التحديث والجلوس للتحديث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في مجلس العلم يلبس ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتهيأ، فكيف هؤلاء الذين يذهبون إلى الصلاة وتخرج منه هذه الروائح النتنة أصلحهم الله. وبالنسبة للأخ الذي يخرج من صلاة هذا الشق الثاني له أن يخرج من الصلاة إن كان قد تأذى من رائحة هذا الأخ المجاور له وينتقل إلى مكان آخر أبعد عن هذا. وأطلبه وأطالب الإخوة عموما إذا ما رأوا مثل هذا أن ينصحوا لمثل هذا من تصدر منه هذه الروائح، ينصحونه بينه وبينهم برفق ويعلموه ويعرفوه. قد يكون من الجاهلين وقد لا يكون يشعر بنفسه فيعرف. فالدين النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في الصحيح وغيره. يقول هذا إيش نعم إيش الوقت لا درس الشيخ ما في ها طيب. هنا سائل يقول نرجو التفصيل في زكاة الحلي المستعمل للزينة، وهل المستحب إخراج زكاة خروج من الخلاف؟ هذه المسألة مسألة زكاة الحلي، المسألة على قولين لأهل العلم فيها. القول الأول أنها تجب فيه الزكاة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى قال أتؤدين زكاة هذا؟ قال لا. قال أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ لهذا الحديث. وهذا عليه جمع من أهل العلم يرون الزكاة الحلي في الزكاة واجبة في الحلي المستعمل. ومن أهل العلم وهذا مذهب أحمد وغيرهم عند الحنابلة وغيرهم أن لا زكاة في الحلي المستعمل. وعلى كل حال باختصار نقول من أخرج الزكاة في هذا الحلي المستعمل فإنه خرج من الخلاف وأتى أمرا محمودا إن شاء الله تعالى. فيستحب في مثل هذه الحالات أن يبتعد المرء عن الخلاف ها ويخرج الزكاة فهو قد فاز بخروجه من الخلاف هذا أولا، وثانيا قد أقدم على فعل أمر محمود يحمد عليه وهو مواساة إخوانه الفقراء والمساكين من أهل الزكاة، فأدخل السرور عليهم بمثل هذا الإنفاق. نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح العمل. هنا يقول يسأل سائل يقول من أمريكا، يقول ما هي الطريقة الشرعية في عقد القران، ومتى يدفع المهر في الشرع، وحكم المقدم والمؤخر. الطريقة الشرعية في القران أن يكون الزوج موجودا وولي الزوجة وشاهدان. أقول الزوج وولي الزوجة مع وجود الشهود في ذلك، فيتقدم طبعا يسبق ذلك خطبة المرأة، وإذا ما تم ذلك تمت الموافقة، فيكون الزوج وولي الزوجة والشاهدان فيحضرون جميعا، فيقول ولي الزوجة للزوج نعم زوجتك فلانة التي هو وليها، ويقول الآخر قبلت، ويكتفى باللفظ. فإن تصافح أو عقد أحدهما على الآخر فلا حرج في ذلك، أعني في التتميم، وهو عقد، ولذلك سمي عقد قران كالعقود الأخرى. وبعض العقود فيها مصافحة وبعضها ليس فيها مصافحة، فإن تصافح لا حرج، وإن لم يتصافح لا حرج عليهما. فيعقد القران بينهما، ويشهد الشهود بذلك، ويسمى المهر الصداق الذي يسمى في الشرع الصداق، ويسمى النحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فيسمى الصداق، يسمى يعني يقال كذا وكذا، يدفع إما في وقته على ما يتفقان عليه، إما يدفع في عند العقد أو بعد مضي العقد وانتهاء العقد يدفعه له مباشرة، فلا بد من إيتائها، يعني إما في نفس المجلس أو بعد المجلس بيسير يعني بوقت يسير بزمن يسير، ما هو بأشهر، لأن هذا حق لها، بما أنه عقد عليها وتم العقد فصار حقا لها، لا بد أن يعطيها إياه لقول الله تعالى آمرا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أن تعطى الزوجة حقها من الصداق. نعم. أما حكم المقدم والمؤخر فإذا كان ثمة اتفاق فلا حرج عليه، أن يكون هذا من الصداق، صداق مقدم وجزء منه يؤخر، فهذا إذا تم الاتفاق عليه فهو شرط جائز، شرط جائز، لا 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 يعني لا حرج فيه، لا حرج فيه. نعم. يقول أيضا هذا يقول أنا أقيم في الهند، يوجد فيها بعض المساجد تختلف في وقت الأذان وبالذات صلاة الظهر، وقد يطول يطول الفرق بينها إلى أكثر من ساعتين،
هل يجب علي أن ألتزم بأذان الحي الذي أقيم فيه أم بدخول الوقت؟ فقد يكون في بعض الأيام عندي دراسة فبالكلية، فبأي وقت ألتزم؟ أنت ملزوم بارك الله فيك بالوقت الشرعي، هذا الفاصل الذي يطول بين المؤذنين إلى ساعتين هذا خلل شديد. أنت ملزوم بالوقت الشرعي، والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والآذان قد جاء توقيته وبيانه في السنة الشريفة، فلا يجوز الأذان وهو الإعلام بدخول الوقت في غير الوقت. نعم، لا يجوز الأذان للصلاة في غير وجود ماذا؟ دخول الوقت. الأذان بالصلاة، اترك مثلا تعليم الأذان، نحن نتكلم عن الأذان الذي يؤذن والنداء الذي ينادى به الناس ليحضروا الجماعات. فإذا كان الأمر كما ذكر والمساجد تختلف، فينظر أي المساجد فيها في هذه المساجد أنها أقرب إلى التزام بالوقت الشرعي، تؤذن في الوقت، فهذا الذي يلزمك التزامه. نعم. وهنا سائل يقول حول زكاة الفطر، هل العائلة المكونة من عدة أفراد بنات وأولاد ومنهم الولد المتزوج الذين يعيشون في بيت واحد، والأب الكبير هو الذي يخرج زكاة الفطر، أم المفروض الذي عنده مدخول أن يعمل هو الذي يدفع زكاة صومه؟ الرجل الذي هو في بيت واحد وتحته عائلته هو ملزم بإخراج الزكاة عمن تجب عليه النفقة فيهم، إن كان من أبنائه وزوجه وبناته ووالديه أيضا مما تجب عليه الزكاة إن كان حيين. أما الولد المتزوج الذي يعيش معه في بيت واحد مع أبيه، فإذا كان لا يستطيع الإنفاق ولا عنده قدرة على إخراج الزكاة فيخرج أباه عنه، أما إذا كانت عنده القدرة فهو يخرج عن نفسه، نعم. طيب، هذا أتينا عليه وهذا أتينا عليه وهذا أيضا. هذا يقول سائل يقول شخص من الجزائر يسكن قرب الحدود التونسية، هل حين بيع 20 كيلو هل يقصر حين يدخل تونس؟ هذا سؤال ناقص، أقول هذا سؤال ناقص. إيش هل بيع 20 كيلو هل يقصر؟ كيف يعني بيع؟ ما معنى؟ هل يعني يقصد مثلا هل إذا سافر 20 كيلو ولا ماذا؟ ما هو واضح على كل حال. هذا السؤال هذا سائل يقول ما حكم سماع الأدعية الملحنة خارج الصلاة؟ والله يا أخي بارك الله فيكم كثر علينا هؤلاء الملحنون الذين شابهوا في أدعيتهم وابتهالاتهم الصوفية بارك الله فيكم، وترنم المتصوفة وتغنمهم بمثل هذه. ونقول بارك الله فيك إن كنت ولا بد سامعا أو مستمعا فاستمع إلى كتاب الله وإلى قراءة القرآن، ففيها خير لك وتنوير لك بإذن الله. استمع إلى القرآن واقرأ القرآن
أما الأدعية الملحنة فأنت سميتها ملحنة، وهذه ليست من السنة. التلحين في الأدعية ليس من السنة، إنما السنة أن يقرأ المرء قراءة عادية هذه الأدعية النبوية الشريفة. أما أن يعني يفعلها بعضهم في مقامات وقريب من الأنشودات وقريب من الأغنيات وقريب من كذا، فيعني هذه مشابهة لغير، أقول لغير أهل الرضا، وبل فيها اشتباه وتشابه كما قلت بالمخالفين لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا المشهور عند المتصوفة بالوجد والسماع والترقص والترنم، وعلى ما في كثير من هذه الأدعية من اعتداءات شديدة وشنيعة، سواء اعتداء في اللفظ أو اعتداء في المعنى. ومع الأسف أننا نقول أن كثيرا من المسلمين وعددا من أهل الإسلام لا يعرفون معنى الاعتداء في الدعاء، وقد لا، وهذا الاعتداء في الدعاء سبب رئيس في عدم قبول الله جل وعلا لدعاء من دعاه. والاعتداء في الدعاء له أوجه كثيرة، أشدها وأشنعها ما يكون في هذه الأدعية من اعتداء على مقام الألوهية والربوبية وأسماء الله وصفاته، أو الاعتداء في الدعاء بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنزيله فوق منزلته أو دون منزلته والعياذ بالله. أو من الأنواع الاعتداء أيضا في الدعاء أن يدعو العبد ربه بما لا يجوز له أن يدعوه به، كأن يجعله ملكا أو أن يجعله نبيا أو أن يجعله في مقام غير المقام الذي هو فيه. وكذلك من أوجه الاعتداء في الدعاء أن يطلب من الله جل وعلا ما لا يجوز له أن يطلبه، كأن يجعل الأرض سماء والسماء أرضا، أو أن يعتدي بأن يطلب من الله أن يجعل له هذا الجبل كنزا وذهبا، أو غير ذلك من صور الاعتداء في الدعاء لفظا أو معنا. ومن تلك الأنواع الاعتداءات السجع في الدعاء المتكلف، كما نص على هذا أهل العلم كالإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري، وكذلك الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري عند قوله تعالى في كتاب التفسير من البخاري: ولا تكونوا من، نعم، إنه لا يحب المعتدين. نعم، فهناك أوجه كثيرة بالاعتداء في الدعاء فيجب الفرار منها والبعد عنها، وما أكثر الذين يلحنون في الأدعية ويعتدون، والله لا يحب المعتدين. فاترك هذا واستمع إلى ما يرقق قلبك ويقربك من الله جل وعلا، ففيه الخير والكفاية، ففيه الخير والكفاية. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.